أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب حسن الخلق إذا فقه. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب، ناس كثير من ها هنا وها هنا، فسكت الناس لا يتكلمون وغيرهم، فقالوا: يا رسول الله، أعلينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الدين لا بأس بها. فقال: يا عباد الله، وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما، فذلك الذي حرج وهلك. قالوا: يا رسول الله، أن تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أحاديث أخرى في هذا الباب وهو حسن الخلق إذا فقه، منها حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه يذكر أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ناس كثيرون وناس منها هنا ومنها هنا اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت الناس، وكان عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلمون وينتظرون ما الذي يقوله هو عليه الصلاة والسلام، ولكن الأعراب كانوا لا يعرفون الأدب النبوي وأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا هم اللي بيتكلموا، يتكلم الأعراب، فيقول هنا: سكت الناس لا يتكلمون وغيرهم. فقالوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا وكذا، في أشياء من أمور الدين، بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: لو عملنا كذا في حرج، لو عملنا في أشياء ما فيهاش حرج. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: إن ما فيش حرج في هذه الأشياء. قال: يا عباد الله، وضع الله الحرج، يعني الشيء الذي يحرج الإنسان ويتعب الإنسان ولا يطيق الإنسان هذا موضوع عنه، والآية تذكر لنا ذلك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى طاقة الإنسان لا يكلفه أكثر مما يطيق، كذلك لا يكلفه في النفقة أكثر مما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، يبقى في العمل البدني والمشقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في الإنفاق المالي لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لهم هذا المعنى، أن الله وضع عنا الحرج، يعني التضييق، يضيق علينا ويشق علينا ويلزمنا بتكاليف لا نقدر عليها، لا، هذا موضوع عنا في الشريعة، وده معنى رفع الحرج. فيقول صلى الله عليه وسلم: وضع الله الحرج، يعني حرج في أي شيء، لا، ما فيش حرج وتضييق في الدين، ما فيش، إلا امرأ اقترض امرأ ظلم فذاك الذي حرد وهلك، يعني الإنسان يعني موضوع عنه الحرج يبقى براحته ويتكلم براحته يقول ما شاء، فيقول لك: لا، لك حدود في الكلام، لك حدود في المعاملة، طالما ربنا جعل لك حدودا لا تتعدى حدود الله سبحانه. من الأشياء اللي يستسهلها الإنسان أنه يتكلم بلسانه فيخوض في أعراض الناس، يتكلم فلان كذا وفلان كذا فيغتاب الناس ويكذب عليهم وينم فيهم، فيقول لنا: هذا الإنسان الذي حرج وهلك، هذا الذي يقع في أعراض الناس، ده معنى اقترض امرأة، يعني أخذ من عرض هذا، من عرض هذا الإنسان، اقترض كأنه من القرض، القرض العض، بياخذ من عرض هذا الإنسان، يأخذ منه، يقول: هذا الذي حرج وهلك. قالوا يسألونه عليه الصلاة والسلام أنا تداوى أن واحد لما يعيا يأخذ علاج ودواء ويروح لطبيب ولا يسيبها كده من غير شيء؟ فيقول لنا صلى الله عليه وسلم نعم يا عباد الله تداوى. يبقى التداوي لا ينافي التوكل. الإنسان يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب، زي ما تتوكل على الله وتأخذ في أسباب الرزق. ما مش هتقول أنا متوكل وقاعد السنة رزق يجي لي لغاية عندي، لا، خذ بأسباب الرزق، وهذا هو التوكل، خذ بالأسباب وانتظر الرزق من الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك التداوي، الشفاء من عند الله عز وجل. فالإنسان يأخذ بالأسباب ويأخذ العلاج وانتظر الشفاء من عند الله سبحانه. فهنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. داء واحد يجي للإنسان ما فيش شفاء منه. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. الهرم يعني إنسان يكبر في السن والشيخوخة وبعدها الموت. هنا ما إيه العلاج من الشيخوخة؟ يا شباب مرة ثانية، العلاج من الموت؟ ما فيش علاج من الموت طالما كتبه الله سبحانه على الإبن. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ إيه أخير شيء يعطاه الإنسان؟ الذهب، الفضة، المال، المنصب، الجمال، القوة، إيه أعظم حاجة يعطاه الإنسان؟ قال خلق حسن. خلق حسن هذا الذي يكون سببا لدخول العبد الجنة، حسن الخلق. والإنسان لما يتدبر في حسن الخلق يلاقي في كل خير، كل خير من وراء حسن الخلق. الإنسان حين يقبل النصيحة، هل هتخيل إنسان سيء الخلق هيقبل النصيحة؟ أبدا. لما يجي ينصح بشيء يتكبر عليها، لكن لا، ينروح ينصح نفسك مش عايز اللي انت بتقول، ويعاكس في هذا الشيء وتلاقيه عاند فيها، تقول له على الصح امشي شمال امشي يمين امشي كذا، يرفض ذلك ويعكس هذا الشيء. هذا سوء الخلق. سوء الخلق يوقع الإنسان دايما في أنه ما يقبلش نصح الغير، يستكبر على أنه يتعلم العلوم الشرعية، إيه الذي يرضي ربه، يفتكر نفسه عارف كل شيء. لكن حسن الخلق يجعل الإنسان يتواضع، يستشعر أنه محتاج دائما إلى الله، محتاج دائما إلى الخلق، أنه يسأل وأنه يتعلم وأنه يتودد إلى خلق الله، يقوم يتعامل بحسن عشرة مع الجميع. فحسن الخلق يدل الإنسان دائما على الخير. في الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني من صفاته صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، كان أجود، يجود يعطي صلى الله عليه وسلم. وده التوكل على الله سبحانه، حسن التوكل على الله، إنه ضامن الرزق من الله سبحانه. فكان إذا أتاه مال وزع على الناس ولم ينتظر الغد صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا في رمضان. قال وكان أجود ما يكون في رمضان صلوات الله وسلامه عليه حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشتاق لخبر السماء، مشتاق لجبريل عليه السلام. فإذا جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ازداد خيره عليه الصلاة والسلام، وازداد في إنفاقه وفي جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، خاصة حين يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام. فكان في ليالي رمضان في كل ليلة يقرأ مع جبريل من القرآن، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يسمع منه، ويقرأ جبريل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم العرض، يعرض القرآن على جبريل ويعرضه جبريل عليه صلى الله عليه وسلم. قال يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني لشوقه إلى خبر السماء، لحبه لله، لحبه لجبريل رسول رب العالمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من فرحه بلقاء جبريل ينفق عليه الصلاة والسلام فوق ما كان ينفق قبل ذلك، بل يكون كالريح المرسلة. كلمة ريح مرسلة يعني ريح غير مقيدة، ريح المقيدة جات في الحتة دي بس، جات في الهبة على الشمال على الجنوب، لا، ريح مرسلة رايحة في كل حتة. فكان كرمه صلى الله عليه وسلم لكل الخلق صلوات الله وسلامه عليه وفي كل الأنواع. يقول أبو مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمان أن يتجاوزوا عن المعسر، قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. حساب علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر عن طريق الوحي، أن يوم القيامة من ضمن المواقف هذا الموقف. لما يخبرنا بذلك يتعلم الإنسان أنه يحسن في الدنيا، وأنه يعطي، وأنه لا يمسك، وأنه يتجاوز، وأنه يحسن خلقه، لعل هذا ينفع يوم القيامة حين لا يجد شيئا في يديه. فيقول هنا: رجل من كان قبلكم حوسب، كأنه لما حوسب وجد عليه ذنوب كثيرة جدا ضيعت كل الحسنات بتاعت هذا الإنسان، أصبح يستحق أنه يدخل النار الآن. فطيب، هل لك خير؟ قط عملت خير في حاجة تانية ينظر فيها؟ الرجل مش شايف حاجة تانية، حاجة إخرص، ضع كل ما كان في الدنيا أنه سيئته كانت كثيرة. فيقول ويتذكر الرجل أنه كان يخالط، كان تاجرا، كان يخالط الناس، وكان موسرا، كان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. إن هنا من صفة هذا الرجل إن المعاملة بتاعته كانت معاملة حسنة مع الخلق، نفعته هذه المعاملة الحسنة، كان يعمل إيه؟ في رواية أخرى للحديث إنه كان ينظر الموسر، ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر. يعني إنسان موسر بس جاي معهوش فلوس يدفع، أنا عايز يشتري منه حاجة بس ما جبتش فلوس، ما عايش فلوس، طيب وما له، هستنى عليك، هات خد اللي انت عايزه، يعطيه. فمع الموسر يقوم يقول له طيب هستناك، ومع المعسر يعمل يتجاوز، مش عايز منك حاجة، يديله الحاجة ببلاش. هنا أنت تجاوزت في الدنيا، طيب الآن نحن أولى منك بهذا الكرم، أنت تجاوزت عن المعسرين، نحن الآن نتجاوز عنك في الآخرة. فتجاوز عنه الله سبحانه بفضله وبكرمه. وهنا الإنسان هذا دليل حسن الخلق، حسن الخلق أن الإنسان يتعامل مع الناس ما هو شديد. قارن بينه وبين التاجر اللي الإنسان هات اللي عليك معيش النهاردة يفتح له بقه ويتحرك معاه ويمكن يمسك سكينة يضربه بيها. هنا لا، ده كان يتجاوز وكان ينظر، ينتظر على الإنسان وهو عارف إن معاه فلوس، طيب بكرة حجب لك، بعده حجب لك، ينتظر عليه بحسن خلق. فإذا كان معسرا علم إنه معسر يقول له خلاص مش عايز منك حاجة، أسقطت عنك هذا الدين. فعامله الله عز وجل بهذه المعاملة، أنت كنت كريما سنعاملك بالكرم ونتجاوز عنك يوم القيامة. يقول نواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. عن البر، هذه الكلمة، كلمة البر، كلمة جامعة لمعاني الخير كلها. فهو يسأله دلني على البر ودلني على الإثم عشان أعمل البر وأجتنب الإثم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. نقول في تعريف كلمة البر، البر كلمة تدل على جماع الخير، على كل الخير، كل حاجة فيها خير تدخل تحت اسم البر. يبقى الإنسان يصلي، إنسان يصوم، إنسان يزكي، إنسان يحج، إنسان يعتكف، إنسان يأمر معروف ينهى عن المنكر، إنسان ينفق في سبيل الله نفقة واجبة ونفقة مستحبة، هذا كله تحت البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا. كل ذا البر، كل ذا البر. فهنا لما حيقول له النبي صلى الله عليه وسلم البر، ورجل عايز يتعلم حيقول له البر، يقرأ له الآية، احفظ الآية دي واعمل كل اللي فيها، يمكن يصعب عليه، ولكن دله على السبب، سبب. فإذا حصل السبب وصل للنتائج كلها. السبب إيه؟ حسن الخلق. فدله النبي صلى الله عليه وسلم لما تكون حسن الخلق، انت حسن الخلق هيدفعك للتعلم، هتعرف ان البر كذا وكذا وكذا وكذا، بحسن الخلق هتنفذ هذا كله، لن تتكبر على الفعل. فقال: البر حسن الخلق، حسن الخلق، ان حسن الخلق جمع اعلى واعظم معاني البر والاحسان. طيب الاسم، ما هو الاسم؟ الاسم كثير جدا. هيقول له ايه ولا ايه؟ هيقول له: ما تشركش بالله عز وجل، ما تزنيش، ما تسرقش، ما تاكلش مال اليتيم، ما تعملش كتير. يصعب حفظ هذا كله، ويصعب يتقال له في مجلس واحد كل الاسام، ايه هذا صعب. فدله على شيء، فقال صلى الله عليه وسلم: الاثم ما حك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. الانسان فيه فطره، قلبه يدل على الخير. لما الإنسان بيعمل حاجة غلط هو عارف أنها غلط، هو عارف في نفسه مؤشر بيقول له لا بلاش هذا الشيء، لكن هو بيحاول يطفي نور هذا الذي في قلبه، يحاول يتغافل عن هذا الشيء، يتناسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، راجع قلبك تاني، شوف كده في نفسك ان الحاجة اللي انت بتعملها دي ممكن قدام الناس كده ببساطة تعملها، ممكن يقول اعملها، وايه يعني اعملها؟ عشان بدح، انسان بدح، انسان سيء الخلق، انسان قليل الادب انه بيعمل هذا الشيء. مش معنى ان ممكن اعملها ان هذا صح، لا، هو عارف ان هذا خطا، فهو يتبجح بانه يقول اعملها. ده ما بيتكلمش عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذا يعرف ان هذا خطا ولكن يتبجح بفعله. انما الاخر اللي بيحاول بلاش اعمل حاجه دي قدام الناس، ألا يشوفوني وأنا بعمل كذا، يقوم يستحي منها، بيقولك هذا دليل على أن هذا اسم، ما تعملهاش بقى. هل كل حاجة يستحي منها الإنسان يكون اسما؟ لا، مش شرط، مش شرط كل ما يستحي، ولكن يكون مؤشرا إلى الخطأ. إنسان معاه رغيف سندوتش ماشي طالع من بيته عمال يقطمه ويأكله في الشارع، في إنسان متعود على هذا الشيء، إنسان آخر يستحي من ذلك أنه لا قدام الناس عيب أن أعمل هذا الشيء، ففي نفسه ما يدل لا اختشي عيب ما تعملش هذا الشيء أمام الخلق. في إنسان يلبس حين يخرج للناس، حين يخرج للصلاة يلبس أفطان ويلبس أنوس وبنطلون ويلبس لبس كويس. إنسان آخر ما يستحيش أن يقف قدام الناس لبس فنلة حمالات ويمشي أمام الناس. هنا في نفس هذا الإنسان لو أن فطرته سليمة لاستحيا من هذا الشيء، سواء إن إحنا نقول إنه يعني الإنسان يأخذ زينته عند كل مسجد فيدخل فيه وهو على زينة طيبة، أو إن نقول هذا واجب عليه إنه يستر منكبيه أو غير ذلك. لكن الغرض إنه كل إنسان بيستشعر في نفسه اللي بعمله ده غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لما تحس بهذا الشيء اللي بتعمله غلط وانك تستحي من الناس وتستخبى من الناس فيه، يبقى هذا يدلك على ان قلبك يدلك على ان هذا ليس خيرا، فلا تفعل هذا الشيء. الاثم ما حك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. ولذلك جاء في الحديث الاخر عنه صلى الله عليه وسلم يقول استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوا. استفتي قلبك مش معناها اقص، اعمل براحتك، اختار اللي يعجبك، لا لا لا، مش هذا الشيء. المعنى ان يمكن تروح للمفتي وتساله انا عملت الحاجه الفلانيه وكذا، وتقعد تلفق له الحاجه اللي بتقولها علشان يديك في النهايه اللي انت عملته صح، حتى ولو قال ذلك لذلك. كلام الناس لا يغير من حقيقه الامر شيئا، مش هيتغير الحقيقة. الغلط غلط، إنسان طلق مرته مرة وبعدين رجعها، طلقها الثانية وبعدين رجعها، طلقها الثالثة، خلاص بانت منه المرأة. فلما يذهب للمفتي ولا للشيخ ويسأل إني أنا طلقت المرأة المرة الثالثة، وبعدين يدور له على حيلة فيها، أصل كنت غضبان، أصل كنت مش حاسس بنفسي، أصل كنت، وهو يعلم أنه كاذب في هذا الشيء. والمفتي يقول له خلاص راجع مراتك، ما وقعش منك طلاق. هل هنا تحل له؟ لا تحل له. استفتي قلبك، ما انت في نفسك انت عارف الحقيقة في نفسك، فلا تخدع نفسك ولا تضحك على غيرك. يبقى هنا استفتي قلبك حين تتكلم بالشيء انت عارف ان انت غلطان في اللي بتقوله، وضحكت على الغير واعطاك جوابا يرضيك، راجع قلبك تاني، لانك حين اعطيت الاسباب كنت مخطئا فيها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.